الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نحمد الله ونثني عليه ونشكره على أن يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في جميع الحاضرين. وهذا اللقاء يأتي ضمن السلسلة اللي هي مصادر التلقي في المستوى الأول من البرنامج. ومصادر التلقي كما قدمت سابقا في المحاضرة الأولى أنها من أهم ما يمكن أن يتعلمه الإنسان، وذلك لأنها من العلوم المنهجية. وتذكرون في المحاضرة الأولى تكلمت عن أن بعض العلوم تكون مثل البوابات التي إذا أحكمت بشكل جيد أمكن أن تفتح هذا الباب فتدخل منه سيول من المعرفة، وإذا لم يحكم بشكل جيد فيمكن أن يغلق بينك أو يحول بينك وبين سيول من المعرفة. فبوابات مصادر التلقي بوابات أو موضوعات منهجية في غاية الأهمية، في غاية الخطورة، في غاية الحساسية. وكثير من الخلل الحاصل اليوم في النواحي الفكرية سببه الخلل في مصادر التلقي، عدم وضوح مصادر التلقي عند الإنسان. أحياناً عدم الوضوح في مصادر التلقي ليس فقط يؤدي إلى الانحراف، أحيانا يؤدي إلى الشتات وكثرة التقلبات، فلا يجد الإنسان حصيلة كبيرة من المعرفة التي أمضى فيها سنوات من عمره. يتعلم سنوات ثم يرى أنه لم تكن المعرفة تراكمية، يعني تشعر أنه بنى بنيانا ثم بعد 5 سنوات أو 6 سنوات كأنه بدأ يؤسس قاعدة جديدة ويبني بناء آخر. طيب لماذا لا يكون بناؤك الآخر هذا تراكميا على البناء الأول؟ ألم تكن قد أحكمت القاعدة؟ قاعدتك التي بنيتها ألا تحتمل أن تظل تبني عليها مدى عمرك؟ مع الأسف لا تحتمل، عند كثير من الناس لا تحتمل، القاعدة لم تكن محكمة. فإذا بنى بنيانا معينا بدأ يشعر أنه إذا رفعه أكثر سيختل، فيبدأ ينتقل إلى بناء آخر ثم بناء ثالث ثم بناء رابع، وهذه إشكالية كبيرة جدا تضيع الأعمار والأوقات. لذلك مرة ثالثة ورابعة، موضوعات مصادر التلقي من أهم ما يمكن أن يتعلمه الإنسان، فلتكن منا ومنكم على بال ولنعطيها الاهتمام الكافي أو اللائق بها. اليوم عندنا القرآن والسنة، لكن المحاضرة السابقة أخذنا مدخلا مصادر المعرفة وتكلمنا عنها إن شاء الله بما فيه الكفاية. اليوم الموضوع في غاية الأهمية، وهو بداية التأسيس لمصادر التلقي من حيث أعيانها، القرآن ثم السنة ثم بعد ذلك إن شاء الله سنتكلم عن أمور أخرى. في الدفعة الماضية ألقيت محاضرة كاملة عن حجية القرآن الكريم بعنوان إعجاز القرآن عند المتقدمين، وهي محاضرة موجودة في اليوتيوب ومقررة في برنامج صناعة المحاور. ثم بعد ذلك ألقيت محاضرة عن حجية السنة، وكانت محاضرة واحدة. في هذه الدفعة يختلف الوضع قليلا، سأتكلم عن حجية القرآن الكريم بصورة مجملة، سأذكر المنهجية في التعامل مع هذا الباب، ثم سأتناول موضوع حجية السنة بطريقة مفصلة. قد تستغرق منا حجية السنة محاضرتين أو 3 محاضرات، وذلك لمركزية الموضوع وأهميته وكثرة الجدل فيه. فنحاول إن شاء الله أن نخرج من هذه 3 محاضرات ولم تبقى إشكالية إلا وقد حلت بإذن الله، ليس على وجه التفصيل بطبيعة الحال وإنما على وجه الإجمال. قبل أن أتكلم عن حجية القرآن بتفصيل أو عن حجية السنة بتفصيل، أود الحديث عن وضوح القرآن الكريم في ضرورة أن يكون الكتاب والسنة هما المرجعية الحاكمة للإنسان. وضوح القرآن والسنة في أن تكون في وضوح القرآن في أن يكون القرآن والسنة هما المرجعية الحاكمة للإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية مركزية جدا في باب مصادر التلقي، وبطبيعة الحال نحن نتكلم هنا عن من يعترف بمرجعية القرآن ولا مع من لا يعترف بمرجعيته. مع من يعترف، جيد، مع من يعترف. أما من لا يعترف فسيأتي الحديث بعد قليل في باب حجية القرآن، لكن نحن في سياق من يعترف بمرجعية القرآن. هذه الآية مركزية جدا، وفيها من الفوائد والدروس ما لا يخطر على البال. أولا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جاء لأولي الأمر منكم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا. وهذا فيه إشارة إلى أن طاعتهم ليست مطلقة، لا مو ليست واجبة، ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة وتابعة، وليست مستقلة، وليست مستقلة بذاتها. فهذه النقطة الأولى: أطيعوا الله أطيعوا الرسول. وكأن هذا يعني فيه إشارة إلى كفاية واستقلالية مرجعية الكتاب والسنة، أما مرجعية غيرهما فلم يقل فيها وأطيعوا، وإنما وأولي الأمر منكم. نزع هذا الأمر اللي هو أطيعوا، كأن فيه إشارة إلى نزع المطلقية من المرجعية الثالثة. حسنا، النقطة الثانية: ما معنى أولي الأمر هنا؟ ما معنى أولي الأمر هنا؟ كثير جدا من المفسرين يقولون إن أولي الأمر هنا المراد بهم العلماء، إن أولي الأمر هنا المراد بهم العلماء. وأيضا من المفسرين أو كثير من المفسرين يحملون أولي الأمر على من؟ على الأمراء، الأمراء الحاكمين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حسنا، سواء أكانوا العلماء أو الأمراء أو كانت الآية تشملهما جميعا، فهذه الآية تدل على أن النزاع إذا حصل بين عموم الناس وبين أولي الأمر فإن المرجعية هنا ليست لأحدهما. فإن تنازعتم في شيء، أي أنتم وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء أي أنتم وأولي الأمر منكم فردوه إلى الله والرسول. هذه وضوح المرجعية التامة، أن الخلاف قد يحصل بين الطبقات المختلفة في المجتمع، بين المتعلم والجاهل، بين الحاكم والمحكوم، ولكن إن حصل تنازع في شيء فالمرجعية الأعلى من مرجعية أولي الأمر هي مرجعية الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم هذه النقطة الثالثة: الأمر ليس بالخيار، أو ليس على السعة وأنك مخير بين هذا وهذا، لا، هذا شيء شرطي معلق على إيمانك بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بمعنى أن مقتضى إيمانكم بالله واليوم الآخر أن يكون ردكم حال التنازع إلى الكتاب، إلى الكتاب والسنة، أو كما في لفظ الآية إلى الله والرسول. النقطة الرابعة، هذه كلها في الآية الآن، النقطة الرابعة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله كيف يكون؟ إلى القرآن، هذا واضح ليس كذلك؟ يعني لا يختلف أحد في أن الرد إلى الله هو في الرد إلى كتابه، ليس كذلك؟ لأنه من المعلوم أننا لا نستطيع يعني تحكيم الله سبحانه وتعالى بذاته كما يحكم الخلق، ليس كذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى ما جاء به، إلى ما أنزله الله من كتابه. حسنا، والرسول، إذن الرد إلى الله، إذا كان الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، فالرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. النقطة الخامسة: هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ المرجعية لهذه الأمة، لأن الأمر بالمرجعية بالرجوع إلى الكتاب والسنة أو إلى الله والرسول معلق على شيء ينتهي أو لا ينتهي، لا ينتهي، اللي هو إيش؟ التنازع، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا، هل يستطيع أحد أن يخصص هذه الآية بمقام دون مقام أو حال دون حال؟ يا أيها الذين آمنوا، الذين من ألفاظ العموم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يستفاد من ذلك أنه طالما أن الله قد أمرنا أن نرجع حال التنازع إلى الكتاب والسنة، فمعنى ذلك أن الله سيحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى القدر الذي يصلح أن يكون مرجعا عند التنازع. واضح؟ القدر الذي يصلح أن يكون مرجعا عند التنازع. هذه الآن النقطة الخامسة في هذه الآية. ثم النقطة السادسة هي، وهذا من جماليات القرآن، أن القرآن الكريم يتبع الأوامر بالحكم وبذكر الأمور الحسنة المتعلقة باتباع الأمر، فلا تجد أنه أوامر مجردة. فالله سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. والتأويل هنا ما معناه؟ المآل والعاقبة. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآلا. والتأويل تعلمون أنه يأتي في القرآن على معنى العاقبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إلى آخره. هذه ست فوائد سريعة وعجلة متعلقة بأهمية ومركزية هذه الآية في بيان أهمية المرجعية اللي هي الكتاب والسنة. طيب، ما رأيكم لو قلت لكم إن هذه الآية استدل بها بعض العلماء على حجية الإجماع بدلالة المفهوم وليس بدلالة المنطوق؟ صح، هاي دلالة المفهوم. تعرفوا النص يكون له دلالة منطوق ودلالة مفهوم، ليس كذلك؟ دلالة المنطوق ما نطق به النص، دلالة المفهوم اللي هو مفهوم المخالفة عكس ما نطق به النص. طيب، لكن عموما الاستدلال المشهور بالآية هو استدلال بالمفهوم: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال بعض العلماء: فإن لم تتنازعوا فالأمر مستقيم ومرضي عند الله سبحانه وتعالى، طالما أن الآية في سياق المرجعية. على أن هناك بعض التعليقات الخارجة عن نص الآية، وهي ما يتعلق بالإجماعات التي نقلها المسلمون فيما يرتبط بهذه الآية، وكان من أوائل ذلك في سياق المناظرة التي حصلت بين الكناني وبين بشر المدريسي في آخر أواخر القرن الثاني للهجرة، والتي كتبها الكناني في كتابه الحيدة، وذكر الإشكال الذي يحصل في المنازعة في المرجعية عبر دلالة هذه الآية. نقلت النص في كتاب تثبيت حجية السنة لمن أراد الرجوع. طيب، الآن هذا المدخل الأول قبل أن أتحدث عن حجية القرآن كشيء مستقل، وقبل أن أتكلم عن حجية السنة كشيء مستقل، قدمت بضرورة وجود المرجعية من الكتاب والسنة ودلالة القرآن على ذلك، وقلنا إنه هذا في سياق من يعترف بمرجعية القرآن. سأذكر آية أخرى وتكون هاتان الآيتان هما المدخل لهذه المحاضرة والمحاضرات بعدها من حيث تأسيس المرجعية. الآية الثانية، وهي آية كما أقول أيضا مركزية جدا في باب المرجعية، هي مفتتح سورة الحجرات. مفتتح سورة الحجرات، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ليس فقط أطيعوا، ليس فقط اتبعوا، لا تقدموا بين يديهم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إلى آخر الآيات. هذه الآيات آيات مركزية في تأسيس مرجعية الوحي، وفي بيان الإشكال الكبير الذي يحصل عند فقدان مرجعية الوحي. متى أكون قدمت بين يدي الله ورسوله، ومتى أكون لم أقدم بين يدي الله ورسوله من ناحية الأفكار والمذاهب والأقوال والتيارات؟ إذا استعرضت التاريخ الإسلامي، لاحظ التاريخ الإسلامي ولا أتكلم عن تاريخ الأمم والطوائف الأخرى، ستجد أن مركزية الانحراف التي حصلت داخل الإطار الإسلامي هي في الإشكال الذي تحقق عبر عدم تحقيق هذه الآية، وذلك أن من الطوائف من اعتبرت أصولا لها من خارج الوحي واعتبرتها، وتكلمتنا في المحاضرة السابقة لو تذكرون عن قضية العقل والنقل ومحاكمة النقل إلى العقل وما إلى ذلك، هي هذه بالضبط لا تقدم بين يدي الله ورسوله. أنا على ماذا أؤسس أفكاري الكبرى المتعلقة بالإسلام المتعلقة بالشريعة؟ هل أنا استمددتها من حيث الأصل، من حيث التأسيس، من حيث المعاني الكبرى، من جهة مرجعية أخرى، ثم وأمت الشريعة على هذه المرجعية والأفكار الكبرى؟ أو العكس، أنني أسست المرجعية الأساسية من خلال الكتاب والسنة، ومن ثم حاكمت المستجلبات من المراجع الأخرى إلى هذه المرجعية والقاعدة المرجعية. وانظر ما شئت في تاريخ التاريخ الإسلامي عبر الإشكالات والانحرافات التي حصلت، ستجد أن الإشكال دائما يعود ليس إلى النزاع التفصيلي في تأويل الآيات، وإن كان الصورة الأكثر حضورا في الجدل هي في هذه النقطة اللي هي في تأويل الآيات. مرة أخرى، هذه النقطة مهمة، لما تستعرض صفحات الخلافات العقدية في التاريخ الإسلامي، أغلب الخلافات خلينا نقول التي تأتي كأفراد في الكتب هي يعني إشكالات متعلقة بالتأويل، أليس كذلك؟ يعني بالخلاف في المعنى، خلاف في المعنى، تأويل بمعناه العام الذي هو المعنى، جيد؟ اللي هو التفسير. بينما في الحقيقة الخلاف ليس في تحقيق القول في الصواب في هذه الآيات، هل هي على هذا المعنى أم على هذا المعنى، هل هي على هذا التفسير أم على هذا التفسير. وإن كانت هذه هي الصورة الظاهرة، فإن الحقيقة ليست أن الخلاف في هذه الصورة، الخلاف ليس في هذه الزاوية، ليس في هذا المربع، الخلاف الحقيقي هو في اعتبار المحركات الأساسية، الدوافع الأساسية، المرجعية الأساسية. إذا كانت مرجعيتي هي قواعد عقلية فلسفية معينة بنيت عليها تصوري المتعلق بأصول الإسلام، فسأمارس عملية تفسيرية تأويلية مع كل ما يتعارض معها في من آيات الكتاب وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت مرجعية الأساسية هي الكتاب والسنة، مستهديا مستنيرا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهمها، فسأحاكم الأفكار التي ترد من أي مرجعية أخرى على هذه القاعدة. بينما المنطقة الساخنة في الوسط ليست هي الخلاف الحقيقي، منطقة الساخنة في الوسط، هل الآية هذه تدل على كذا ولا تدل على كذا، هل أنت أولت الآية تأويل صحيح أو ما أولت تأويل صحيح، هذه نقطة الخلاف الساخنة. بينما الحقيقة الخلاف ليس هنا، الخلاف في ما الذي أدى إلى هذا الخلاف. أما وجود الاختلافات في آيات، تفسير آيات وتفسير أحاديث، ترى هذا الأمر سهل من حيث الأصل، الأمر سهل من حيث دلالات الآيات. ألم يحصل الخلاف أمام النبي صلى الله عليه وسلم في لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أليس كذلك؟ صوب النبي صلى الله عليه وسلم من وخطأ من؟ ما صوب أحد، لا هؤلاء ولا هؤلاء، كأنه يقول الأمر في ساعة والأمر سهل. يعني إشكالية التنازع في فهم آية أو في فهم حديث بسبب دلالات لغوية معينة، ترى الأمر سهل، لكن الحقيقة التي حصلت في الخلافات ليست هنا، وإن كانت هي الظاهر، وإنما الخلاف في ما أدى إلى هذه المنطقة. على أي حال، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، المقصود هنا الصوت الحسي، أليس كذلك؟ ليس كذلك؟ هو هذا المقصود بالآية، الصوت الحسي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولكن أخذ العلماء منها الصوت المعنوي أيضا، أخذ العلماء منها الصوت المعنوي، فقالوا إذا كان رفع الصوت الحسي اللي هو مؤقت ولا دائم؟ مؤقت، صح؟ عبر مواقف، يعني ممكن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ليس كذلك؟ موقف، يعني واحد يجي ينادي أعرابي ولا شيء، فإذا كان رفع الصوت الحسي يمكن أن يؤدي إلى أن يحبط العمل، فرفع الصوت المعنوي اللي هو من طبيعته أن يكون دائما قد يكون أولى بالدخول في الوعيد. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. مش معنى أن هنا؟ أن بالضبط إيش؟ لألا. أن لألا، لألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني خشية أن كي لا لألا. فإذا كان رفع الصوت الحسي يمكن أن يؤدي إلى حبوط العمل مع أنه رفع مؤقت، فرفع الصوت المعنوي عبر تقديم المرجعيات الأخرى على مرجعية الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن شأن ذلك أن يكون دائما، قد يكون أولى بحبوط العمل من رفع الصوت الحسي الذي من عادته التأقيت وليس الاستمرار. واضح؟ وهذا المعنى كما قلت يعني يذكره بعض أهل العلم، منهم ابن القيم أظن في أكثر من موضع كان يذكر في إعلام الموقعين. على أي حال، هذان أصلان مهمان في باب المرجعية قبل أن نبدأ في القسم الأول اللي هو حجية القرآن. هنا نستعين بالله ونفتح الصفحة الجديدة اللي هي الكلام على حجية القرآن الكريم. بطبيعة الحال نحن في هذا البرنامج لسنا نؤسس لمناقشة الملحدين والغير المسلمين، وإن كان هناك مضامين مما سنأخذ ستكون مفيدة في ذلك كثيرا بإذن الله تعالى، لكن سنمر على بعض القضايا التي ترسم منهجية عامة في كيفية تناول باب حجية القرآن عندما لا يؤمن به، بينما سيتم التركيز على ما يكون الخلاف فيه والإشكال فيه في داخل الأوساط الإسلامية وليس فيما بين الأوساط الإسلامية وغير المسلمة وغير المسلمة. طيب، كيف نتناول باب حجية القرآن الكريم؟ والحمد لله لا يوجد مسلم ينازع في مرجعية القرآن الكريم، ومن ينازع في حجية القرآن الكريم فهو ليس بمسلم. من يقول القرآن الكريم ليس حجة فهو ليس بمسلم. الإسلام قائم على فكرة أو على قضية أن هذا القرآن كلام الله وأنه وحي ملزم. جيد، الخلاف في تأويله في تفسيره في كذا هذا شيء آخر، أما الخلاف في أنه حجة كلام الله الذي ألزم به الناس فهذا يناقض معنى الإسلام الكلي والأساسي. لكن كيف نتناول باب حجية القرآن الكريم، خاصة وأن هناك مع الأسف يعني انهيار لبعض الحصون الداخلية عند كثير من المسلمين المتعلق بالمرجعيات الأساسية ومن ضمنها قضية القرآن الكريم. وأنا الأسبوع الماضي كان عندي نقاش مع أحد الشباب، والشباب عارفين الموقف اللي حصل، يعني واحد من الشباب يعني والده شخصية إسلامية، ولكن هو يعني كانت أول نقطة تناقشنا فيها إنه أنت ليش تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وش الدليل على إنه هو نبي، وكلام في القرآن وإعجاز القرآن وهل القرآن حق أم ليس حقا. وقبل ذلك يعني نقاشات كثيرة في هذا الباب، ومع الأسف يعني هذه النقاشات سابقا كانت مع أناس بعيدين جدا، والآن صارت النقاشات حتى في الدوائر القريبة. الدوائر القريبة يعني تتكلم عن أحيانا الأب داعية والابن ملحد، والأم حافظة للقرآن ومعلمة، والابن معادي للإسلام صراحة. وهذا أظنكم يعني تسمعون مثل هذه الأخبار، واللي ما سمع يعني خلي لازم يتهيأ أنه حيسمع، لأنه فعلا هي في دائرة الانتشار. فلم أستجز أن أتجاوز باب حجية القرآن باعتبار أن الجميع مسلم بحجية القرآن، قلت خلينا نلقي نظرة ولو سريعة في على هذا الباب، أنه كيف نتعامل مع هذا الباب باب حجية القرآن، وبعد ذلك أحيل على مراجع لمن أراد التوسع أكثر يمكنه الرجوع إليها. كيف نتناول باب حجية القرآن، أو كيف ننظر إلى باب حجية القرآن، أو كيف نتعامل فيه مع غير؟ هناك طريقان أساسيان مكملان لبعضهما، طريقان أساسيان لإثبات حجية القرآن الكريم، هذان الطريقان مكملان لبعضهما، بمعنى لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذان الطريقان سلكهما الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى في كتابه النبأ العظيم، وإن كان لم يبين بشكل مجمل أنهما طريقان، وإنما نثر الكلام فيهما نثرا طويلا، لكن هما هذان الطريقان رأيت أنهما من أفضل وأجمل وأعلى ما يمكن أن يقرر أو يتناول في باب حجية القرآن. الطريق الأول إثبات حجية القرآن باعتبار صدق مبلغه، والطريق الثانية إثبات حجية القرآن باعتباره هو في ذاته أو باعتبار مضامينه وما يتعلق به بالقرآن نفسه. هذان الطريقان طريقان وإن كانا منفصلين إلا أنهما متكاملان. الطريقة الأولى هي إثبات صحة القرآن أو حجية القرآن باعتبار صدق مبلغه، لأنه لا يشك أحد ولا يناقش ولا ينازع أحد عنده أدنى قدر من العلم والإنصاف في أنه قبل 1400 عام خرج رجل من مكة اسمه محمد بن عبد الله من قريش وقال هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا القدر التاريخي المنازعة فيه هي من جنس السفسطة، جيد؟ فالملحد والمؤمن والمستشرق والمستغرب وإلى آخره كلهم يقرون بهذا القدر، وإنما غير المسلم ينازع في صحة هذه صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسبة، أما من حيث أنه قال ذلك وأتى بهذا القرآن الذي بين أيدينا فهذا فالمنازعة في ذلك قدر فيه قدر كبير من السفسطة. حسناً، ما دام أن القرآن مرتبط بالشخص، القرآن مرتبط بالشخص، فالبحث يجب أن يكون في هاتين الدائرتين، في الشخص وفي القرآن، وليس فقط في القرآن، واضح؟ فطالما أنك استطعت أن تثبت أن هذا الشخص صادق وأنه نبي من عند الله، فهذا كاف في إثبات أن ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا كاف؟ هذا كاف لأن القرآن ليس من باب النظريات والتقريرات، وإنما هو من باب الأخبار. نسبة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم هو باب خبري وليس بابا نظريا فلسفيا، أليس كذلك؟ بمعنى أنه من الذي أخبر أن هذا القرآن من عند الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغه، أليس كذلك؟ وهذا الخبر لا يحتمل في القسمة إلا احتمالين، الصدق أو الكذب، لا يحتمل غير ذلك، جيد؟ ومن هنا كان البحث في مسألة الصدق والكمال المتعلق بهذا الرجل الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم هو أهم بوابة في الطريق الأول من طرق إثبات حجية القرآن. والحمد لله أنه لا يوجد على مر التاريخ لا القديم ولا الحديث أحد من البشر حفظت تفاصيل حياته كما حصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كثرت التفاصيل والأحداث سهل معرفة قرائن الصدق من غيره. والأمر الأهم أنه كلما تضخمت الدعوة كلما سهل كشف الصدق من الكذب، أليس كذلك؟ لو ادعى مدع أنه يستطيع أن يصنع مثل هذا القلم، هذه الآن دعوة كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة، ماشي، أنا ما أعرفك بس ترى عادي، يعني ترى ما يهمني أصلاً أنه أقول لك أنت تعرف عندك مدري إيش، ماشي، ممكن تكون دارس تقدر تسوي عادي. طيب، لما أقول أنه أنا مؤلف ل 250 كتاب، معايا 5 شهادات دكتوراه فخرية، وعندي 7 لغات، والحمد لله في نفس الوقت أنا أدير مشاريع تجارية ضخمة تصل إلى مليار دولار، وفي نفس الوقت عندي 7 أوقاف أنا أديرها بنفسي. تعال معليش حبيبي، لا معليش كفي، تعال شوف، يا أنت تكون فلتة من فلتات الزمان، جيد، يا أنك أبكش واحد في هذا الزمان، ما في يعني، تمام، يعني ما في احتمال في النص يعني، تمام، يعني إنه أنت تكون بليد وتكون كذا ما يجي، انه انت تكون يا انت فلتة فعلا من فلتات الزمان، فتعال والله اذا انت فلتة من فلتات الزمان خلنا نشتغل معك يعني، يعني ما بفوتك والله شيء عجيب يعني، او انت بكاش كبير يعني ابكش البكاشين تمام، فما يصير يا هذا يا هذا. لماذا؟ لانه الدعوة ضخمة جيد. طيب اذا طبعا السؤال الان، كلما تضخمت الدعوة يسهل أم يصعب عليك كشف الإنسان؟ يسهل جدا، يسهل، لأنه مطابقة الشخص مع الدعوة كلما صارت كبيرة كلما صار الأمر سهل، تقدر تعرف أنه هل هو على الأقل، على الأقل تعرف هل هو يستحق أن أبحث في حاله ولا ما أبحث في حاله. ممكن من بدري تقفل النفس تقول له بيه مع السلام، صح ولا لا؟ طيب أين هذه الدعوة التي ذكرت من دعوة أن خالق السماوات والأرض وخالق الإنس والجن أرسل إلي رسولا وأنزل علي كتابا وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ ما في مقارنة، هذه أضخم دعوة يمكن أن يدعيها إنسان على الوجود، في الوجود على الإطلاق جيد. وبالتالي تبرز وتتألق هنا عبارة ابن أبي العز الحنفي في شرح عقيدة الطحاوية لما قال النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. ترى القضية هي ما هي يعني، ما هي دعوة واحد قال أصنع كتاب، أكتب كتاب، ولا أصنع قلم، ولا أبني بيت من الطين. ترى هذه ما ينازع فيها البشر ولا هي محل البحث، لكن أن تقول خالق السماوات والأرض الذي خلق الإنس والجن اختارني من بين البشر وأنزل علي كتاب، فهنا الدعوة ضخمة جدا. فالبحث في صدق المخبر أمر سهل جدا، بقدر ضخامة الدعوة يسهل البحث في الحال، والبحث هنا متعلق بقضية الصدق تحديدا الذي يعلم من الكمال والنزاهة والعدل والاستقامة وإلى آخره. والحمد لله هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقرأ صفحة منها إلا تزداد إيمانا ويقينا وقناعة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة الشريفة. والإثبات هذا كله فرع أصلا عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق، فإذا أثبتت أن الله هو الخالق وأنه خلق السماوات والأرض فما العجب في أن يختار من عباده رسولا؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ ما العجب في ذلك؟ ها؟ تريد أن تكون مكان إله، أنت تختار الطريقة المناسبة، هذا لما تكون إله، مدام أنك عبد غصبا عنك موجود في هذه الحياة وغصبا عنك راح تموت، فلازم تعرف قدرك وتترك اختيار هذه الأمور لخالقك الذي أحياك وسيميتك. أما أن تأخذ وكأنك تأخذ تجعل لنفسك منصب الألوهية فتقرر ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح، هذا ليس لك. على أي حال، النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. فإثبات حجية القرآن طريقه الأول إثبات صدق مبلغه، إثبات صدق مبلغه، وإثبات صدق مبلغه له طرق ووسائل و يعني أبواب وإلى آخره، تعود إلى قضية الكمال الأخلاقي من حيث الصدق والاستقامة والعدل وما إلى ذلك. جزاك الله خير. طيب، هل هناك باب آخر يمكن أن يثبت من الطريق الأول غير إثبات صدق المخبر، غير إثبات كماله هو في ذاته؟ كثرة الجمع في النقل، التواتر القرآن. لا، أنا ما أتكلم الآن عن القرآن، إحنا قلنا عندنا طريقان في إثبات حجية القرآن، ليس كذلك؟ الطريق الأول مرتبط بمبلغه، أنا الآن لم آت الثاني، فقط في مبلغه. قلنا القضية الأولى في مبلغه اللي هي إيش؟ إثبات الصدق والكمال، انتهينا. شيء ثاني غير إثبات الصدق والكمال، أميته، عدم قدرته على الإتيان بهذا القرآن. طيب بس معلش، الآن إثبات عدم قدرته على الإتيان بهذا القرآن برأيكم أقرب للأول أم للثاني؟ هي بينها ارتباط صح، لكن إثباتها فرع عن إثبات الثاني، يعني من خلال العلوم التي في الثاني لا يمكن لهذا الشخص أن يأتي بها. واضح؟ جيد، لكنه كلام صحيح يعني إعجاز العلم، بس هذا راجع للثاني اللي هو القرآن في ذاته. إحنا نتكلم الآن عن الشخص. إيش كانوا في أحد قال قبل قليل؟ مقدار النصر الإلهي له مثلا، أو عدم التكسب الذاتي من خلال هذه الرسالة. جميل، اللي هو سماه سلطان العميري في ظاهرة نقد الدين التجرد الإصلاحي. تجرد الإصلاحي، جيد. ها أن يكون صادقا، صحيح، لكن هناك أشياء أخرى. هو هذا كافي صح بلا شك، لكن هناك أشياء أخرى، المعجزات التي أتى بها، المعجزات، ليس كذلك؟ دليل على صدقه ماشي، بس أنه يعني هي باب من الأبواب كذا يعني بذاته، لأنه هذا الباب بعض العلماء ذكر فيه أفرادا كثيرة جدا من صور المعجزات التي تحققت له صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا باب آخر وهو باب المبشرات به من خلال الأمم السابقة والكتب الإلهية السابقة، وهذا مرتبط بشخصه ليس كذلك، والإخبار بالأمور الغيبية. جيد. طيب، عموما مثل ما قال عبد الله، القضية هي أصلا راجعة في الأخير إلى صدق المخبر، وهذا هو الأمر الأهم. في شرح الأصبهانية، كتاب شرح الأصبهانية من أفضل الكتب التي تكلمت عن دائرة علاقة صدق المخبر بأدلة النبوة. هذا الكتاب في فقرة النبوة مهم جدا في هذه الجزئية لمن أراد الرجوع. طيب، الآن ننتقل للطريق الثاني. هذا الآن الطريق الأول اللي هو باعتبار الشخص. فمن أراد أن يناقش في هذا الباب فليستحضر هذا الطريق وليتزود منه ما استطاع حتى يستطيع أن يناقش فيه. طيب، هو الكلام يطول لكن خلينا ننتقل الثاني. الطريق الثاني اللي هو باعتبار المضمون القرآني، إثبات حجية القرآن باعتبار مضمونه. دخل دراز رحمه الله إلى هذا الطريق بعد أن انتهى من هذا الطريق بمدخل جميل، فقال أنه يعني من يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يعرف، واضح أنه قضية أنه رجل صادق، لكن دعونا نفترض أنه إنسانا لا يعرف هذه الأخبار، ودعونا نفترض أننا وجدنا القرآن ملقا في صحراء لا نعرف من الذي أتى به ولا من الذي بلغه. ومن هنا ولج إلى دراسة القرآن في نفسه، وقال إن هذه الدراسة ستوصلك إلى أنه ليس من الأرض منبته، وإنما من السماء مهبطه. ليس من الأرض منبته، وإنما من السماء مهبطه. هذا من خلال القرآن نفسه. ثم ولج إلى هذا الباب اللي هو باب إثبات حجية القرآن من ذاته، من خلاله هو، ومن الظروف المحيطة به. يعني هذا الآن أمر، ثم توسع الدائرة فتحاول أن تنظر إلى القرآن باعتبار الظروف المحيطة به. وهذا ممكن نقول فيه بابان أساسيان. هذا الطريق الثاني فيه بابان أساسيان. الباب الأول هو إثبات عجز الناس عن معارضة هذا الكتاب. إثبات عجز الناس وخاصة العرب الأوائل عن معارضة هذا الكتاب، وأن معارضته كانت معيارا لإبطاله. الباب الثاني هو إيش؟ لا، هو هذا الباب الأول، الإتيان بمثله، الإثبات أنهم لم يأتوا بمثله أو لم يستطيعوا الإتيان بمثله. طيب، هو الآن هما سؤالان. السؤال الأول هل عجز العرب عن معارضته؟ السؤال الثاني، لماذا عجز العرب عن معارضته؟ تمام، هو هذا السؤال الثاني هو المحتوى الذي يثبت به حجية القرآن. أجازه في ذاته، هذا 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 اللي فيه محتوى إثبات حجية القرآن. جيد، فالسؤال الأول مقدم للسؤال الثاني، إنه هل عجز العرب فعلا وكانت كل الظروف مؤيدة ومحفزة إلى أن يحصل تحصل المعارضة وعجزوا عن معارضتها عن معارضته؟ فإذا قلنا نعم فلماذا؟ فلماذا؟ واضح؟ عبر السؤالان عبر السؤالين هذين يدور الجواب عن حجية القرآن باعتبار باعتباره هو باعتباره في ذاته باعتبار محتواه باعتبار مضامينه. الجميل واللطيف أن العلماء المتقدمين قد اشتغلوا بالبحث التفصيلي الدقيق والطويل جدا في الإجابة عن هذين السؤالين. وتذكرون ربما في محاضرة إعجاز القرآن عند المتقدمين ذكرت أنه مع الأسف الاهتمام بهذا الباب قليل. يعني تجد طلاب العلم يدرسون علوم القرآن لكن يدرسون في علوم القرآن يعني من أقل علوم القرآن دراسة علم إعجاز القرآن، أليس كذلك؟ أي إثبات أصل عجز العرب عن معارضته ولماذا؟ علم علم إعجاز القرآن علم كامل، أنا أتكلم عن علم إعجاز القرآن عند المتقدمين اللي هو قبل الإعجاز العلمي أو المكتشفات العلمية. مع الأسف هذا العلم ما فيه اهتمام كبير بينما هو علم شريف جدا. هل تعلمون إنه علم البلاغة علم البلاغة العربية نشأ بسبب هذا العلم بسبب هذا السؤال؟ نشأت علم البلاغة بسبب السؤال لماذا عجز العرب عن معارضة القرآن. في كتب كثيرة جدا وتفاصيل سأذكر الآن بعض الأمور المتعلقة به، لكن حقيقة إهمال هذا الباب يعتبر نقصا كبيرا نقصا كبيرا. طيب السؤال الأول اللي هو هل عجز العرب عن معارضته وما الظروف المحيطة بهذا السؤال؟ إنه طيب يمكن ما كان في حالهم، يمكن كانوا تعبانين، يمكن ما كان لهم رغبة يعارضوا، يمكن ما وصلهم التحدي، يمكن 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 إلى آخره. الجميل إنه كل هذه الأسئلة طرحها المتقدمون وأجابوا عنها بتفصيل دقيق جدا جدا. ومن المراجع في الباب كتاب الرسالة الشافية للجرجاني، الرسالة الشافية للجرجاني. وعموما كتب إعجاز القرآن الكريم التي سأذكرها بعد قليل تعتبر من المراجع، يعني هم دائما يذكرون هذه المسألة لكن الذي أفرد فيها تأليفا الجرجاني، طبعا من مختلف الطوائف الإسلامية التيارات الإسلامية، حتى مثلا القاضي عبد الجبار المعتزلي له في إثبات الانتصار للقرآن في إثبات القرآن من كتاب المغني كلام جميل جدا وغيره. جيد، طيب، وهذا السؤال طبعا منهم الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن أيضا ناقش هذا السؤال، درازة أشار إليه وناقشه مناقش سريع. أنا أقصد أن علماء المسلمين كانوا واعين وعيا جيدا بضرورة مناقشة السؤال وأثبتوه إثباتا كافيا. أيهما أهم، السؤال الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن المكابرة في السؤال أو الرفض في السؤال الأول أقرب للمكابرة، أنه حصلت معارضة القرآن فعلا بشيء آخر، هذا فيه مكابرة على التاريخ يعني، لكن ماشي مع أنه في مكابرة بس نجاوبكم وجاوبوا وتكلموا عنه بتفصيل. جيد، لكن الكلام هو في الثاني، أنه لماذا؟ طيب لماذا؟ ما الشأن الذي أعجز العرب؟ ما الأمر الذي في القرآن أعجز العرب عن أن يأتوا بمثله؟ ما هو؟ جميل، هذا القرآن بذاته، لكن هذا ليس موجود في سورة الكوثر. جيد، والتحدي قائم بأصغر سورة. جيد، لذلك العلماء يذكرون طبعا دائما يذكر في إعجاز القرآن يقول لك من صور إعجاز القرآن أخبار غيبية، وبلا شك أنه هذا من إعجاز القرآن، لكن هذا إعجازه في مجمله. جيد، أي هو لماذا لم يستطيع الإتيان بمثله؟ أي جيد، الجواب عن هذا في علم كامل اسمه علم إعجاز القرآن، في علم كامل اسمه علم إعجاز القرآن. جيد،
هذا كلام الله،
تمام، هو كلام الله، بس أليس من الحسن أن تعرف وجه إعجازه؟ ها؟ يعني إذا الإنسان ليس مهتما كثيرا فعلا لا يحتاج، خلاص الحمد لله رب العالمين، كلام الله وآمن انتهينا يعني، جيد. لكن أنا أقصد أنه في سياق الحديث عن هذا الباب وما قد يحصل فيه من إشكالات أو نقاشات أو من الحسن جدا أنه الإنسان، لأنه هو باب حتى ممتع جدا، باب لطيف، وتكلموا فيه بتفصيل إلى درجة النقد البلاغي الأدبي للآيات اللي جاء بها مسيلمة، جيد، يعني إلى هذا الحد، مع أنه واضح اللي هي زي مثلا الفيل وما أدراك ما الفيل، له مشفر طويل وذنب قصير، فهو الخطابي قال له أنت زي اللي يقول إني وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعة، مبروك يعني، طيب عارفين يعني الفيل وما أدراك ما الفيل، إيش له مشفر طويل ذنب قصير، بالله ما كنت أحسب له مشفر طويل ذنب قصير، طبعا عارفين له مشفر طويل ذنب قصير، ما يحتاج تقول الفيل وما أدراك ما الفيل، ويقول إني وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعة، مبروك، فاهم الفكرة؟ فأقول لك إلى هذه الدرجة. ثم جاء الخطابي في بيان إعجاز القرآن رسالة صغيرة جميلة جدا، أتى بعشرين اعتراض أو عشرين شبهة أثيرت على القرآن من الجهة البلاغية ورد عليها واحدة واحدة، وهكذا مثلا الباقلاني أتى بقصيدة امرأ القيس المعلقة، جاب امرأ القيس وجاب القرآن، قال لك شوف الفرق بين امرأ القيس وبين القرآن، هذا خلاصة ما أنتجته العرب بإجماع العرب، جيد، وشوف هذا وشوف القرآن، حتى أنه يعني بعض المتأخرين زعلوا من الباقلاني، يعني زودت شوية يعني أزريت بامرئ القيس، لأنه يعني هو قال له لا بس هو في النقد نزل فيه يعني، اللي هو يقول قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، سقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراء، يقول انت بتبيع الارض، انت محدده من اربع جهات معنى الكلام يعني، يعني ما يحتاج تقدر اربع، المهم يعني من هذا الكلام يعني. فبينما تجد انه محمود شاكر اظن كان ينتقد، او محمد ابو موسى ينتقد الباقلاني فيه، هو بالعكس ويقول كلما اثبتت بلاغه العرب وقوتهم ثم تثبت عجزهم عن معارضة القرآن كان هذا في حجة القرآن وليس ضده، واضح الفكرة؟ على أي حال الكتب إعجاز القرآن ممتعة جدا، ممتعة للغاية، والباقلاني مثلا الوجوه اللي ذكرها في إعجاز القرآن رهيبة كثيرة وجدا جميلة، فهو يقول لك مثلا من الشعراء، استعرض شعراء العرب، قال فتجد مثلا فلان من الشعراء معروف أن أجود شعره إذا هجى، والآخر إذا رثى، والآخر إذا رضي، والثالث إذا مدح، والمدري إيش إذا كذا، قال أما القرآن قلبه، أحكام، قصص، أخبار، وعيد، جنة، نار، طلاق، جهاد، تجد أنك تسير على نفس المستوى العالي من البلاغة والبيان والعظمة، ولا تشعر أنك أنت في آيات طلاق ولا في آيات جهاد ولا في آيات. طب يقول تعالوا جيبوا الشعراء، الشعراء لهم قصائد، ثم من بين القصائد تستخرج بيتين من عيون ما قال كالدرة تجدها في هذا. أما القرآن بالعكس، القرآن مو بس كله، القرآن بعكس ما قال، أنه من بين القصيدة تجد بيتا أو بيتين، هذا جيب آية في القرآن بين كلام تجده هو المشع والمضيء من بين الكلام، واضح الفكرة؟ وهكذا، وفي جوانب كثير، محمد موسى له كلام رائع جدا جدا، يقول ما الذي أوقف العرب لما كانوا يسمعوا القرآن؟ إيش اللي كان جاي بيقتل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الآيات يوقف يروح يسلم؟ وغيرها من الآيات تعرفوا، مع الوليد، مع فرغت يا أبا الوليد، مع عتبة، طيب إيش اللي كان؟ فمحمد موسى لفت إلى معنى لطيف جميل رائع جدا، مطرب يعني، معنى مطرب، وهو صاحب الكلمة أعيذك بالله أن تسمع ما يدهش ولا يندهش، فكان يقول إنه الفكرة في أن كل كلام العرب تشعر وأنت تسمعه أن وراءه نفسا بشرية، تشتاق، تحب، تتألم على الفراق، كل أبيات العرب، كل قصائد العرب، اقرأ أي قصيدة شئت ستجد وراءها نفسا بشرية. إلا القرآن ستجد فيه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر من الآيات. النفس البشرية معدومة، تسمع الآيات النفس البشرية خلف هذه الآيات لا يوجد نفس بشرية، يوجد عظمة إلهية. يقول العرب مو زي واحد من الشباب ما كلمته على إجازة القرآن عمره 15 سنة قال أنا أقدر أعارض القرآن، يعني مو نفس. بعد شوي أقول لكم يعني كانوا يعرفوا إيش الكلام، يسمع يعرف. فهذا كنت أتناقش معه فقال لي أنا أقدر أعارض القرآن، ها 15 ولد ذكي وكذا. فقلت له تمام عطني صورة زي القرآن، فكتب لي صورة سماها الماء، والماء وما أدري إيش. وهذا في السطر الثالث في شيء مفعول به وجايبه مرفوع، فقلت له هذا مفعول به ترى المفروض يكون منصوب انت جايبه مرفوع، فعدلها ونسخها. قال لي والحين الحين نلعب الحين، فاهم الفكرة؟ والله قلة أدب يعني. لا بس يعني العرب الأوائل يسمع القرآن يعرف إيش. بل حتى أحيانا كلمات، وتعرفون أن الوحي ليس خاصا بالنص القرآني كما سيأتي، وإن كان هو القرآن هو المعجز بألفاظه، لا يوجد معجز بألفاظه إلا القرآن، لكن يوحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الدعوات والأمور المتعلقة بالسنة. ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهل الرجل من الكلام ها، وقال لقد بلغنا نعوس البحر أظن، وإنه لم أسمع بمثل هذا مثل اليوم. وهكذا يعني كانت ناس ما هذه بضاعتها أصلا. فتخيلوا هم متعودين طول عمرهم على قفا نبكي تمام من ذكرى حبيب، وأذكر زينب بالدار القشيبي ومدري إيش، كل القصائد اللي هي بعدين يسمع شيء لا يشبه ولا يناظر ولا يقارب ولا يماثل أبدا نمط آخر، شيء مختلف تماما. ثم الأمور البلاغية الجزئية خلينا نقول هي تراها يعني هي محسنات لهذا على أن أصل النظم البلاغي هو معجز أيضا، لكن أقصد أشياء مثل الاستعارة والكناية وما إلى ذلك، وهذا ما أشار إليه العلماء أيضا المتقدمون، ومنهم الجرجاني ليس في كتاب الرسالة الشافي اللي قلت لكم عنها قبل قليل، وإنما في رسالة إيش؟ كتاب إيش؟ الكتاب الثاني للجرجاني دلائل الإعجاز، كتاب دلائل الإعجاز كبير يمكن 500-600 صفحة، كتاب صعب حقيقة صعب يعني، ولكنه فخم. فهو يقول ترى إنه البلاغ الاستعارة والكناية وما إلى ذلك من صور البلاغة في القرآن تراها صح عظيمة وكل شيء، بس ترى مو هي الإعجاز، هو الإعجاز البلاغي عنده في النظم في التركيب. فهو يقول مثلا واشتعل الرأس شيبة، فيها يعني فيها تعبير جميل جدا، انه تعبير عن الشيب بياض الرأس وكأنه اشتعال النار. نعم، لكن هو يقول ترى مو بس كذا، هو يقول في التركيب، لو قال واشتعل شيب الرأس اختلف المعنى، لكن هو لأنها بهذا التركيب أيضا واشتعل الرأس شيبة، لأنه واشتعل شيب الرأس بدأ يبيض صح؟ بس واشتعل الرأس شيبة شمل البياض الرأس كله. فهذا هو النظم اللي هو وضع كل كلمة في موضعها في الدلالة التي يريد المتحدث بها هذا المعنى. وذكر أمثلة كثيرة جدا وذكر صورا في قضية النظم يضيق حقيقة المقام عنها، لكن ارجعوا لكتاب دلائل الإعجاز رائع جدا. فباب إعجاز القرآن هذا البلاغي فيه قسمان، فيه قسم من باب الأصل وهو ما السر الإعجازي في القرآن، وفيه من باب التكميل وهو ما يتعلق بالأسلوب حتى ما يسميه بعضهم وإن كان قد يكون هذا من باب التجوز الجرس الموسيقي، يعني مقصود الوزن يعني أو الأدائي، وإن كان البعض يتحفظ على هذا الإطلاق بالنسبة للقرآن الكريم، لكن حتى هذا حقيقة يستحق الاهتمام. وحتى محمد دراز أشار له، لأنه محمد دراز قال سماها القشرة الخارجية، هو سماها كذا القشرة الخارجية للإعجاز، إنه من يوم ما تسمع يلفت انتباهك هذا الوزن، هذا في توزع وتناسق للأحرف وللآيات بطريقة ما تلاحظوا أنك تقدر ترتل القرآن بنفس الترتيل مهما اختلف الموضوع، مهما اختلفت الآية قصيرة طويلة إلى آخره، صح؟ وأنه هذا شيء عجيب أن يكون في مثل هذه الموضوعات. يعني تخيلت بتفتح كتاب في الفقه في باب الطلاق وتبغى ترتله زي القرآن، فاهم؟ يعني ما يجي، يعني ما يزبط. أتيت مزمارا من زميل علي داود، لكن لا، نفس تركيب الآيات من حيث توزيع الأحرف وطبيعة سياق الجملة، هذا اختلافه باختلاف موضوعات. وأنت إذا تقرأ القرآن تجد أن هذا مقصودا. الآن سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وتمشي في القصة إلين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأوحينا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية قالت إني أعوذ بالرحمن، كلها إيا في سياق القصة. لما جاء مقطع فاصل بين قصة مريم وقصة إبراهيم في تقرير العقيدة تغير الوزن، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لما انتهت واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال، يرجع للسياق الوزن نفسه اللي كان موجود في قصة مريم، بس هذا كان غير تقرير. وحتى تجد أنه آيات مثلا أحيانا آيات العذاب أو آيات التهديد تجدها بوزنها مخيفة، كأنها قرع يقرع الإنسان، وتجد أنه بحسب يختلف. يعني مثلا بحسب أقصد سياق الآيات في نفس السورة، فمثلا تجدهم في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، شوف الوزن الآن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الآية اللي بعدها تشعر أنك دخلت في زلزلة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. الآن الندم يرجع شوي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بعدين تدخل في الراحة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تشعر أن نفس الأحرف كأنها تحمل في داخلها قالب الراحة والسكينة، وأنت قبل قليل دكا دكا صفا صفا لما جاءت العذاب. فأيضا هذه معاني يجب أن ينتبه إليها، على أن هناك معان أو وجوها أخرى في باب القرآن عظيمة جدا، وحتى بعضها لم يتنبه لها المتقدمون. وفوق كل ذي علم عليم. وليس كذلك، يعني تعرفون أنه باب إعجاز القرآن أحيانا يدخل فيه من ليس أهله، ويدخل الإنسان في تحويل آيات وتحريف آيات القرآن وتحميلها تكليفها، لكن في أبواب حقيقة أبواب مبنية على علم وهي غير معلومة عند السابقين وحتى عند المعاصرين، كثير منهم لم يهتم بها. في دكتور محمد رؤوف أبو سعدة عنده كتاب اسمه من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن، من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن، أتى بشيء لم يأتي به أحد، وشيء ليس لك أن تقف أمامه إلا موقف المحترم وإن اختلفت معه في الرأي. علم عجيب. هو عالم باللغات السامية، عالم مو يعني يعرف اللغة، عالم 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 يعني ناطق لل. وفكرة قائمة على أنه الأسماء الأعجمية في القرآن، جيد، على أن القرآن أشار إلى معانيها بلغتها الأصلية بدون أن يختلف السياق، جيد. فمثلا مثلا يحيى في اللغة العبرية إيش أصلا؟ يوحنا، صح؟ يوحنا. يوحنا إيش معناها؟ فهو يأتي بمعناها في اللغة الأصل ويناقش حتى أحيانا المعاجم العبرية ويقول لا ترى هذا المعجم أخطأ لما قال إنه معنى، ويناقشها لغوية لما يخرج بالنتيجة إنه إيش معناها بلغتها. معناها حنان الرب، يقول لك يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدن، إلا تلقى فيه إشارة في الآيات على معناها الأصل بدون ما يتغير السياق العربي. زكريا ذاكر الرب، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إسحاق أصله إيش بالعربي بالعبري؟ مين يعرف؟ ما في أحد حتى، ممكن ما في أحد، بس أصلها يضحك من الضحك، إيه يضحك بالعبرية. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، وهكذا وهكذا جاب أشياء كثيرة. وهذا باب آخر، وإن كان ليس هو الباب، إحنا لازم نفرق بين الأشياء اللي تعتبر قرائن ومكملة وبين الأشياء المركزية اللي لأجلها عجز العرب، وما عجزوا عشان هذه المعاني، جيد، وإلى آخره. بس أنا أقصد أن القرآن الكريم فيه من وجوه العبر والعظمة والبلاغة والبيان شيء عظيم جدا، والغفلة عنه حقيقة يجعل الإنسان في حالة من العجز أحيانا في النقاشات. من المهتمين من المعاصرين بهذا الباب دكتور فاضل السامرائي، تعرفونه، له فيديوهات في اليوتيوب كثير وله كتب، له حقيقة لطائف. ومن الكتب الجميلة عنده بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، أو الكلمة في التعبير القرآني، قسم الكتاب إلى أقسام. ومن جملة الأشياء التي أتى بها قضية التقديم والتأخير في القرآن في الآيات المتشابهة، جميل جدا. الآن تعرفوا القرآن متشابه وفي ألفاظ متشابهة كثير في القصص وكذا، فكيف تميز بين المتشابهات؟ تميز بين المتشابهات، أغلب الناس يجيبوا يعني ضوابط خارجية، فيقول لك مثلا كل ما قبل هذه السورة بالواو وما بعد هذه السورة بالفاء مدري إيش كذا. وأحيانا تجيب ضوابط أخرى زي مثلا لا اعتكاف في الحج، لا اعتكاف في الحج حقت وطهر، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، لا إيش الآية اللي قبلها، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين في سورة البقرة، وفي سورة الحج القائمين، ها للطائفين والقائمين، فتلتبس. فلا اعتكاف في الحج اللي في سورة الحج ما فيها اعتكاف، ما فيها عاكفين، في البقرة العاكفين. بس ماشي، هذه أشياء يعني لطيفة تكميلية وليست حتى من الجنس الثاني الذي أتكلم عنه. ومنها أيضا الأحرف المقطعة في بداية سور القرآن، يعني جمعوها بنص حكيم قاطع له سر، هذه تجمع كل أحرف المقطعة في بداية السور، نص حكيم قاطع له سر، هذه أي أحرف في بداية السور تدخل في هذه الجملة، جيد. برضو هذه تكميلية فرعية جدا، مو هذا الكلام. لكن الشيء الجميل هو إنه تمييز المتشابهات القرآنية عبر الدقة البلاغية، وإنه هنا لماذا قدم هذه وهنا لماذا قدم تلك، وهذه قدمت لمعنى يناسب هذا الموضع وتلك قدمت لمعنى يناسب ذلك الموضع. وهذا له صور كثيرة، منها مكان أهل المدينة، لا في بالي سورة الأنعام، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. في سورة غافر ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ففي الأنعام ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. وتلخبط الحفاظ يعني هذه ولا هذه، بس روح سياق سورة الأنعام واضح أنه لا إله إلا هو لازم تجي في البداية. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. أما في سورة غافر فتجد الله الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، وقبلها جعل الليل اللي تسكنوا فيه والنهار مبصرة، صح؟ في نفس الصفحة. ها؟ أيوه. إيش الآية اللي بعدها؟ بعدها لا 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 مو لتدركوا بصارة في الأنعام، أنا أبغى غافر. بعدها ايوه جعل في الارض قرارا والسماء بناء فتبارك الله رب العالمين. وقبلها ايش حقه الليل والنهار؟ الله الذي جعلكم لتسكنوا في الليل اللي تسكنوا فيه والنهار مبصرا ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. الليل والنهار خالق كل شيء، هناك شركاء لا اله الا هو خالق كل شيء. شيء بسيط يعني، بس انه تجد الدقة في ترتيب المتشابهات. واستعرض فاضل السمرائي في الكتاب جملة من المتشابهات وميز بينها عبر الترتيب البلاغي، اقول المقام صراحة يطول لو احنا كمان استرسلنا في الامثلة اكثر، لكن الخلاصة هي انه الكلام على حجية القرآن له طريقان، الطريق الاول في اثبات صدق مبلغه والطريق الثاني في اثبات حجيته في نفسه، عظمته في نفسه، ما يتعلق به هو الكتاب العزيز. وهذا له وجوه كثيرة اهتم بها الأولون السابقون وكتبوا فيها كتبا، نحن ممكن نسجل بعض الكتب المتعلقة بهذا الباب تحديدا. من أهم الكتب في هذا الباب كتاب بيان إعجاز القرآن الخطابي، مطبوع ضمن كتاب اسمه ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، يعني مو مطبوع الحال وحسب علمي، مطبوع أكثر من طبعة كلها تحت عنوان ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، جمعت رسالة الرماني ورسالة الخطابي ورسالة الجرجاني الشافية الصغيرة، ولكن أنفس هذه الرسائل هي حقة الخطابي. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. الكتاب الثاني كتاب إعجاز القرآن للباقلاني، الكتاب سهل ليس صعبا وجميل لكنه كبير وله مختصر، اختصره واحد دكتور في الجامعة الإسلامية أظن اسمه العواجي. إيش الكتاب سماه؟ أظن خلاصة البرهان سماه، خلاصة البرهان في إعجاز القرآن، اختصر في كتاب الباقلاني طبعه دار الميمنة. هذا كتاب الثاني. الكتاب الثالث دلائل الإعجاز للجرجاني. المهتمين منكم باللغة بشكل عالي يعني سبق أنهم قرأوا شيء كثير، أنا أنصحهم بهذا الكتاب دلائل الإعجاز. أول شيء لغته فخمة، فخمة جدا الجرجاني، لغته عالية فخمة، عشان كذا مين المهتم فيه الحين؟ أول شيء مين اللي اهتم فيه من المعاصرين أصلا؟ أول من أبرز محمود شاكر، محمود شاكر معروف، محمود شاكر هو اللي اهتم أصلا، هو اللي حقق الكتاب دلائل الإعجاز، جيد. واللي اهتم به الآن أو أكثر إنسان مهتم به حسب ما أعلم هو محمد أبو موسى بكتاب دلائل الإعجاز، عالي الكتاب عالي جدا. فاللي منكم قطع شوط جيد في اللغة وتعود على لغة المتقدمين يقرأ الكتاب مطرب مطرب للغاية يعني. كم ذكرنا؟ ثلاث كتب؟ أربعة. إيه طيب، وكتاب كتاب دراس النبأ العظيم. إيه يعني إعجاز القرآن في أعجمي القرآن، إحنا قلنا هذا الباب قسمين صح، باب إعجاز القرآن قسمين، قسم أساسي في هذه الكتب وقسم تكميلي فيه من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن محمد رؤوف أبو سعدة وفي كتب فاضل السامرائي كلها هنا. هذه جماعة يمكن التقسيم ما قلته بشكل واضح، احنا قلنا الطريق الثاني اللي هو إثبات القرآن في ذاته في سؤالين صح؟ سؤال لماذا هل عجز العرب وسؤال لماذا عجزوا؟ لماذا عجزوا الجواب عنه في كتب إعجاز القرآن وهي قسمين أو وهم وهي قسمان. القسم الأول اللي هو ما يتعلق بمركزية السؤال، يعني لماذا عجز، ما الإعجاز الذي أفقد قوة العرب في أن يعارضوا، اللي هو الأساس اللي هو فيه الكتب اللي ذكرتها هذه الخطابي والباقلاني. القسم الثاني تكميلي، يعني صور من بلاغة القرآن وجماله من جهة تكميلية، وهي تثبت بلا شك إعجاز القرآن لكنها ليست هي الأساس، اللي فيها مثل كتاب محمد رؤوف أبو سعد وكتب فاضل السامرائي وكتب الكتب بشكل عام اللي تتحدث عن، حتى تجد حتى كتب إعجاز القرآن متقدمة تشير إلى هذا المعنى. يعني مثل الرماني في ذات رسائل ذكر صور من الاستعارة والكناية صور كثير من البلاغة الجزئية لكنها ليست الأساس. الرسالة الشافية في السؤال الأول، لا لا لا، في السؤال الأول هل عجز العرب؟ واضح؟ وجزاكم الله خيرا. كان بيودي نبدأ بحجية السنة لكن أخذنا الحديث عن أشرف كتاب وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله اللقاء القادم والذي يليه عن المرجعية الثانية اللي هي السنة النبوية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يصرف عنا وعنكم الشرور والآثام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عنا إنك غفور رحيم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.